الصلاة والسلام على من أحبه وكفاه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ثم أما بعد، قال بعض المتقدمين من أهل العلم والزهد والصلاح إن القلب إذا عري عن هيبة الإله عريا عن الإيمان. إن القلب إذا عري عن هيبة الإله عريا عن الإيمان. وهذه الجملة كأنها خرجت من مشكاة نبوة، أو كأن ملكا كريما ألقاها في قلب صاحبها. ولعل من أهمية هذه الجملة أن قائلها أحد أئمة الصوفية، لعله الشبلي أو الجنيد، لا أذكر، لأن هذه الجملة قرأتها منذ فترة وهي موجودة، نقلها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه القيم الاستقامة المجلد الأول. وبعض الناس يختلف هل الصوفية فرقة ضالة منحرفة عن القصد والسبيل، أم إنها فرقة دالة على القصد والسبيل. والحق وسط بين طرفيه، فليس من الحق أن نجمل الحكم، ولكن من الحق أن نفصل الشيء. ومن أفضل من تكلم في هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. وترجع أهمية الحديث في هذه المسألة إلى ما يلي: نمرة واحد، أن المتسننين إلى عهد قريب يرمون كل متصوف بالبدعة وأحيانا بالفسق وأحيانا بالكفر أو الشرك، حتى ألفت في الصوفية كتب تقرن بينها وبين الإلحاد والكفر. ولو رجعنا إلى كتاب هذه حقيقة الصوفية لوجدنا الربط الشديد بين الشرك والصوفية. ولعل كثيرا من إخواننا في فترة السبعينات وصدر الثمانينات كانوا يميلون إلى هذا الاتجاه، يميلون إلى هذا الاتجاه. وأذكر كنا نوزع كتاب تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي، وكنا نوزع أيضا كتاب هذه حقيقة الصوفية، وكنا نوزع فضائح الصوفية للشيخ محمد جميل غازي عليه رحمة الله، وهي كلها تصب في أن الصوفية بدعة وكفر وضلال. الفريق الثاني يرى أن الصوفية ولاية وتشريف وديانة، وأن أول من دعا إلى الصوفية والتصوف إنما هو النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام. وأتمنى هذا الرأي أيضا بعض المتسننين، لعل منهم الإمام السيوطي عليه رحمة الله الذي نافح كثيرا ودافع كثيرا عنهم، لا سيما عن ابن عربي، وقال إن مشكلة ما عند أصحاب المقالات التي يؤاخذون عليها أنهم أباحوا بالأسرار، أنهم أباحوا بالأسرار، كأن هناك أسرارا في ألفاظ أئمة الصوفية لا ينبغي أن يبوحوا بها، فبوحهم بأسرار ألفاظهم جعل الناس يكفرونهم وهم لا يقصدون ما فهمه الناس. يعني عاوز يقول إن الصوفية عندما يتكلمون فإن كلامهم له مغازٍ وله حكم وله أسرار لا يقف عليها كثير من الناس، فالناس عندما كفروهم وقفوا عند النقض ولم يفقهوا السر وعندما تكلموا عن السر لأنه أقوى من قدرة البشر على فهمه لم يفهم الناس أسرار الله، وبذلك رموهم بالكفر والإلحاد. هذا ملخص ما ذكره الإمام السيوطي، ويميل إليه أو قريب منه الإمام الآلوسي صاحب روح المعاني، ولو قرأتم هذا الكتاب لوجدتم فيه شيئا كثيرا من ملامح الصوفية وكما يزعمون من أسرارها وهدايتها. فدراسة الموضوع مفيدة للإنصاف. الأمر الثاني أنها مفيدة في تعلم التأصيل، كيف يختلف الناس في مسألة فتحرر أنت هذه المسألة دون حيدة ودون زيغ أو انحراف. الأمر الثالث وأمر مهم جدا بيان طريقة بعض أئمة السلف في المسائل المختلف فيها. إذن هذه ثلاثة أمور مهمة جدا: تحرير المسائل، الإنصاف، بيان منهجية بعض المتقدمين من السلف في معالجة مسائل الخلاف. ماذا فعل شيخ الإسلام ابن تيمية في مجلد السلوك في مجموع الفتاوى؟ ماذا صنع؟ إذا صنع شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أنه قسم الصوفية إلى أقسام، وقبل أن يقسمها ذكر تنازع الناس في هذا الاسم. لماذا سمي الناس بالمتصوف؟ فقال: منهم من زعم أنه نسبة إلى الصفاء، لأن المتصوفة يريدون ويرجون الصفاء، صفاء القلب والروح، ولهم في ذلك أدوات ووسائل وطرائق، منها كثرة الصمت، ومنها قلة النوم، ومنها قلة الطعام، قلة النوم، كثرة الصمت، كثرة التفكر أو التدبر. فهذه الأشياء لو انت عند مدة طويلة من غير ما تأكل إلا لقيمات، مدة طويلة من غير ما تشرب إلا شربات يسيرة، مدة طويلة لا تنام إلا دقائق ولحظات، وإذا نمت هذه الدقائق فلا تنام هذه الدقائق ملء أجفانك ولكن كأن جمرا أوقد تحت رجليك، وكذلك أنت دائم الفكر والتدبر والتأمل، ثم أنت صموت لا تتكلم أبدا، يزعمون أن هذه الأدوات مفيدة جدا في تصفية القلب والروح. فسمي هؤلاء الناس بالصوفية نسبة إلى الصفاء. فقال شيخ الإسلام أن ذلك خطأ، لأن هذه النسبة غير صحيحة، فالنسبة إلى الصفاء ليس صوفي وإنما صفائي، طيب، قالوا إنها نسبة إلى صوفيا، وهذه كلمة يونانية بمعنى الحكمة، وكأن القوم يطلبون الحكمة، فنسبوا إلى ما يطلبون، أي نسبوا إلى ماذا؟ إلى الحكمة. قال وهذا خطأ، لأن النسبة إلى صوفيا لا تكون أيضا إيه؟ صوفي. وصوفيا أيضا كلمة يونانية، والنسبة إليها ليست على نهج العرب. طيب، قالوا إنها نسبة إلى قبيلة تسمى قبيلة بني صفة. قال وهذا أيضا لا يكون صحيحا، لأنه لو كانت نسبة صحيحة وقوم من العرب يبقى إيه؟ صفي. فقالوا نسبة إلى مجموعة وطائفة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانت تبيت بالمسجد وتتخذه سكنا ومقاما، قليلة ذات اليد، فكانت تبيت بالمسجد فاتخذت لهم صفة، أي كالعريشة يبيتون تحتها بالمسجد، فسموا كذلك بالصوفية نسبة إلى هذه الصفة. وهذا أيضا غير صحيح، لأن النسبة إليها ليست صوفي وإنما صفي. قالوا هي نسبة إلى الصوف، إلى الصوف. أتعلمون الصوف؟ عارفينه؟ نسبة إلى الصوف، وهي بداية قديمة، بداية قديمة. وقالوا إن هذا كان في زمن التابعين، وروى في ذلك أثر عن محمد بن سيرين عليه رحمة الله أنه رأى قوما يلبسون الصوف، فقال من هؤلاء؟ قيل له هؤلاء يتشبهون بعيسى بن مريم. يتشبهون بماذا؟ بعيسى بن مريم. وكنت في أحد المجالس ذكرت بأن هناك أثر غير إسلامي في نشأة البدع والانحراف عن منهج أهل السنة. يعني لو شفت مثلا في نشأة المرجئة هناك احتمال أن يكون هناك ثقافة هندية في ذلك الأمر. طيب، نشأة المعتزلة والجهمية هناك أثر يهودي في ذلك الأمر، وشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تتبع سلسلة الجهمية إلى أن وصل إلى من؟ إلى لبيد بن الأعصم الساحر الذي سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرافضة هناك علاقة بينهم وبين يهود اليمن، وبين يهود اليمن. الخوارج هناك علاقة بينهم وبين صابئة العراق، ولذلك نشأت الخوارج بالعراق واشتد بأسها بالعراق، واشتد بأسها بالعراق. فالصوفية إنهم يلبسون الصوفة يزعمون أنهم يتشبهون بمن؟ بعيسى بن مريم. الله، حتى الصوفية في هناك علاقة بين الصوفية وبين ماذا؟ وبين الأثر الكتابي. اليهود والنصارى بالفعل لهم تأثير في نشأة وتوجيه الفرق المنحرفة عن القصد والسبيل، لمسألة في غاية الخطورة، وهي مسألة ربما لم تدرس دراسة كافية. الأثر الكتابي، الأثر الكتابي في نشأة البدع والأفكار المنحرفة. أي فكر منحرف تدرسه تجد له تسميعات وله جذور عند اليهود وعند النصارى. أمر عجيب جدا، إرجاء، كلابية، مفردية، معتزلة، شيعة، خوارج، صوفية، لا إله إلا الله، أي شيء. ادرس هذه المسألة تجد لها آثار عند أهل الكتاب. وللأسف آثار أهل الكتاب موجودة في كتب المسلمين، لا سيما كتب السيرة وكتب التفسير. كتب التفسير وكتب السيرة هاتان الفئتان من الكتب وهذان المجموعان من المصنفات، الكتب دي تحتاج إلى نخل. جزى الله خيرا المتقدمين، لقد أوصلوا إلينا كل ما تحت أيديهم لحلوه ومره، صحيحه وضعيفه، ها أوصلوا إلينا كل شيء. لكن يبقى أنه لا بد من القيام بجهد التصفية، لا بد من تصفية هذه الكتب. والشيخ الألباني عليه رحمة الله نادى بذلك الأمر منذ ما يقرب من 45 سنة، وجعل هذا الأمر أي تصفية كتب السنة وتمييز الضعيف من الصحيح، جعل ذلك هدفا له إلى أن مات. أسأل الله تعالى أن يتقبله عنده وأن يدخله فسيح جناته عليه رحمة الله. ومات شيخ الألباني ولم يتم الرحلة، ولو أمد الله تعالى في عمره لأنجز ما كان يريد. ولذلك ينبغي للشباب الطامح الذي يريد أن يبذل جهدا لخدمة العلم، بدلا من أن يأتي إلى أشياء فيكررها أو أشياء يجمعها فلا يفيد شيئا، فلينقي لنا هذه الكتب مما شابها من أثر إسرائيلي كتابي. فقال محمد بن سيرين: من هؤلاء؟ قيل له: هؤلاء يلبسون الصوف، يتشبهون بمن؟ بعيسى بن مريم. قال جملة ينبغي أن تحفظ، وجملة أيضا مفيدة في مسألة الأصول: لهدي نبينا أحب إلينا من هدي عيسى بن مريم. الله، يبقى أنت مطالب ليس بهدي عيسى بن مريم، وإنما أنت مطالب بمن؟ بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لعدة أمور. الأمر الأول أن الله تعالى أمرك أن تتبع النبي محمد، ولم يأمرك أن تتبع غيره من الأنبياء. النبي أمرك أنت تتبع النبي محمد، ولم يأمرك أن تتبع غيره من الأنبياء، ولكن أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبع غيره من الأنبياء. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، ملة إبراهيم حنيفا. ثم ذكر الله تعالى الأنبياء وجعل لهم شرائع، وأذن لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يأخذ من شرائعهم، فكان ما يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من شرائع إخوانه من الأنبياء من جملة شريعته هو، من جملة شريعته هو، أي ما أخذه النبي من شريعة إخوانه من الأنبياء. إذن هذا شرع الإسلام، إذن نحن مطالبون باتباع النبي محمد فيه، مش هنقول احنا نتبع فيه عيسى أو موسى أو غيره، لا، وإنما نتبع فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، وده أمر مهم جدا، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما مات إلا وقد بين الشرع، فلا يجوز لأحد أن يزيد عن شرع الله، لأنه لو زاد عن شرع الله بشرع حتى ولو كان بشرع نبي لكان بذلك مبتدعا. الأمر الذي بعد ذلك أمر مهم جدا، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نؤمن بالأنبياء، ولم يأمرنا أن نتبع شرعهم. ولذلك كان القول المحرش أن شرع من كان قبلنا ليس شرعا لنا إلا إذا أتى من شرعنا ما يعضده وينصره. فالنبي عليه الصلاة والسلام من جملة شرعه أنه لبس الجبة ولبس القصيفة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام له بردة سبرة يعني مسيرة، وكانت حبرة حبرة أهديت إليه لبسها النبي عليه الصلاة والسلام. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة لبس بردة حمراء وفي لفظ سيرة أي مسيرة، وهذا فيه رد على الذين قالوا بأنه يجوز لبس اللون الأحمر للرجال واستدلوا بهذا الحديث. فالجواب أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يلبسه ثوبا أحمر خالصا، وإنما لبسه ثوبا أحمر مخططا. يعني معنى ذلك لو إن في هناك واحد لبس جلابية دفاع في لا مش زي ده، انت عارفين الجلابية المقلمة او المصان المقلمة زي بالضبط مقلمة، فلو ان القميص بهذه الصورة ليس به بس، وإنما يجوز الأحمر الصابغ الخالص لمن للنساء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو. إذن هدي نبينا أحب إلينا من هدي عيسى بن مريم. ويمكن أن تضيف شيئا أن عيسى بن مريم في آخر الزمان عندما يأتي، هل يأتي بشرع جديد أم يأتي بشرع النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيأتي بشرع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب وماذا يصنع؟ يصلي خلف واحد من أمة النبي محمد، وهذا فيه قرينة على قبوله هذا الشرع وعدم خروجه على هذا الشرع، بل وتعظيمه لهذه الأمة، وهذه خصيصة لم تنلها أي أمة غير أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالقول الصحيح أن الصوفية نسبة إلى من؟ إلى لبس الصوف، وأن لبس الصوف لعله مأخوذ من طرائق أهل الكتاب، من طريق من؟ أهل الكتاب يلبسون الصوف يزعمون أنهم يتشابهون بمن؟ بعيسى بن مريم. لكن هل عيسى بن مريم كان لا يلبس إلا الصوف؟ الله أعلم، ليس عندنا أخبار صحيحة مستقلة في ذلك الأمر، ولو ثبت ذلك الأمر لكان هدي نبينا أحب إلينا من هدي عيسى بن مريم. إذن تلبس القطنية وتلبس يعني ما شئت، ولكن تجنب نوعين من الثياب ما كان فيه شهرة، والأمر الثاني إذا كان حريرا، إذا كان حريرا. نعم، إذن هذه النسبة الصحيحة لمن؟ للصوفية أو للمتصوفة. طيب نبدأ في تقسيم هؤلاء القوم. لما نجي نقسم هؤلاء القوم نقسمهم يا ترى إزاي؟ الرجل بتاع مثلا الطماطم أو الخيار يقول لك كيلو خيار ده باثنين جنيه، وكيلو خيار ده بجنيه، وكيلو خيار ده بنص جنيه. تبص الخيار من نص جنيه دبلانة وبوزة من قدام ومن ورا بايظ ومشروخة من النص ودودة طالعة برصة منها مثلا، فيدوبك تاخدها ترميها للكراخ. طيب أم جنيه أهو نص نصها ضار ونصها صالح، أم 2 جنيه أهي اللي بقى اللي فيها الرمق. إذا في هناك معيار للتصنيف، معيار الجودة والسلامة، معيار ليه؟ الجودة والسلامة. حتى المرضى بيصنفوهم حالة حرجة حطوها العناية، طب أشد حرجا يبقى العناية الفائقة اللي فيها الأكسجين وفيها الأجهزة وبتاع مش عارف إيه، خف شوية العناية الفائقة يبقى العناية المركزة، وبعد ما عدت الإفاقة وبعد كده العنبر، وبعد كده يروح بالسلامة ويتابع تصنيف. إذا كل شيء لابد أن يكون فيه تصنيف. طيب، وهذا التصنيف يكون نافع بمعيار، المرضى بيصنفوا على حسب درجة إيه؟ برئهم ومرضهم. الفواكه والخضروات على حسب الجودة والسلامة. طيب بالنسبة للنزول يصنفوا بأي معيار؟ بمعيار إيه؟ بمعيار الكتاب والسنة. يبقى ده المعيار. يبقى المعيار الذي تصنف به الطوائف، مش الصيبة الطوائف، معيار الانقياد للكتاب والسنة بفهم السلف الصالح لهذه الأمة، ده المعيار. وإذا طبقنا هذا المعيار سنجد إنصافا أن الصوفية تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول صوفية متسننة، والقسم الثاني صوفية ملحدة، والقسم الثالث صوفية مبتدعة. يعني ثلاث أقسام من أقسام الصوفية. الصوفية المتسننة هم الذين ارتبط فهمهم ونهجهم بالكتاب والسنة. هم ناس متسننين بيعظموا الكتاب والسنة، بيحبوا ربنا وبيحبوا النبي عليه الصلاة والسلام، ويعملون بالسنة ويظهرونها ظاهرا وباطنا، ولكنهم تقللوا من الدنيا وزهدوا فيها وتعلقت قلوبهم بالعرش لا بالحش، وطافوا حول الخير ولم يخرجوا عنه وهؤلاء القوم أحيانا تضعف قلوبهم فلا يتحملون قوة الوالد عليه. يعني قلبه ضعيف، قلبه فيه ضعف، فأحيانا عندما يسمع القرآن ويقرأ القرآن ويتأمل القرآن ويلتذ بالقرآن بيتأثر به تأثرا عجيبا، لدرجة أنه يمكن أن ينصدع قلبه ويمكن أن يخر مغشيا عليه لسماع آيات من القرآن. هذا ضعف منه في قلبه. ما تقولش بقى أحسن منه بقى، فأنا بسمع القرآن كله ما بيحصلش حاجة، بقى أحسن منه؟ لا، هو أحسن منك برضه، هو أحسن منه، لأن ضعف القلب أفضل من مرض القلب أو قسوة القلب. يعني ضعف القلب، لأن ضعف القلب يعني ليس مرضا يصيب الإنسان بالهلكة، ولكنه ضعف يسير لا يؤثر في مادة حياته. ومثله قول الله عز وجل فيطمع الذي في قلبه مرض، فقال في قلبه مرض، المرض قد يزيد فيطغى على القلب فيفسد القلب. لكن الضعف قد يكون شيئا يسيرا، وقد يكون أمرا عظيما، ولكن هذا الأمر العظيم لا يخدح في صحة الإيمان ولا في ميل القلب وقصده. دي مسألة مهمة جدا. حتى ولو ضعف القلب ضعفا شديدا، فهذا الضعف الشديد يكون من باب الرقة لا من باب الحيدة، ولا الميل عن القصد ولا عن السبيل. إن الذل عندما تنصدع قلوبهم لقوة الوالد، اللي هو الالتذاذ بكلام الله سبحانه وتعالى، يسمعوا القرآن ينفعلوا به، تقشعر لهم أبدانهم، ومش كده وبس، أقول تنفطر قلوبهم، تنصدع صدورهم، وربما يغشى عليهم ويموتون، زي قاضي البصرة ابن الزرار. ايه اللي حصل لما سمع فاذا نفخ في الناقور فذلك يومئذ يوم ايه عسير، خر مغشيا عليه ميتا، مات. في هذه الآية. إيه اللي حصل؟ اللي حصل لما سمع الآية دي تصور نفسه فين؟ مش في البصر، تصور نفسه هناك يوم القيامة، وتصور نفسه إنه في ساحة الموقف، ماذا يصنع وماذا يقول وماذا صنع. وجد الأمر صعبا، وجد الأمر صعبا عسيرا، وهنا تفطر قلبه خرم شحمات. ما في هذه الآية؟ وكان بعض المتقدمين أحيانا يمرض من الآية فيعاد. هذا كله ضعف في القلب. أقول ليس هذا الضعف من باب الجهل أو الشك أو باب الانحراف عن القصد أو باب سوء الاعتقاد، ولكنه من باب الايه؟ من باب الشفقة، من باب اللين. وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي الآن. هؤلاء الناس كانت أحيانا في وقت ضعف قلوبهم ترد منهم ألفاظ وجمل وعبارات لا يقصدونها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهؤلاء ترد منهم جمل وعبارات لا يقصدونها، فهذه العبارات والجمل تطوى ولا تروى. تطوى ليه؟ ولا تروى، لأنهم لا يقصدون، والعبرة بالقصد، والعبرة بالقصد. ونص شيخ الإسلام على بعض منهم كالجنيد والشبلي عليهما رحمة الله. فهؤلاء الناس وأمثالهم كالتستري وغيرهم، هؤلاء الناس قريبون لأهل السنة، بل هم أهل سنة. إذن العبارات التي ربما ترد من هؤلاء القوم تطوى ولا تروى. كان بعضهم يقول علمنا مقيد بالكتاب والسنة، وبعضهم كان يقول إن الخاطرة ليهجم علي فلا أقبله حتى أجد له دليلا من الكتاب والسنة. يعني الخاطر أو حاجة يشعر أنها تملأ قلبه مش يذهب إليه، على عكس الصوفية اللي هم عندهم الإلهام والحدث وما إلى ذلك. لا، فالخاطر لو جاء قلبه لا يسلم لخاطره حتى يعرضه أولا على ماذا؟ على الكتاب والسنة. إذا الناس متفقين أو مش متفقين؟ متفقين، عقيدتهم تبعنا وتصورتهم زينا، وهم زينا في الاستدلال، وزينا في الهد، وزينا في العمل، وزينا حب الصحابة والقدر والغيب وكل شيء، لكن قلوبهم ضعيفة لا تحتمل قوة الوارد عليها. لا عبارات شيخ الإسلام، ولا أجد عبارات أفضل من هذه العبارات. زي بالضبط جهاز فولت 22 فولت، انقطع الطيار وجاء طيار كبير 800 فولت، بيعمل في الأجهزة؟ بيحرقها. كلا أن ينقم فرقع والثلاجة إيه الخطر؟ لأن الوارد أقوى منين؟ من هذا، من تحمل الجهاز. كذلك القلب له قدرة معينة للتحمل، مش قادر القلب يتحمل فبينصدع القلب. فهؤلاء القوم متسننون، هم أهل سنة وهم من جملة السلف، يترضى عليهم وتنقل أقوالهم ويعظمون في أحوالهم ويعفى عن يسير أخطائهم. انظروا، ويعفى عن يسير أخطائهم لأنهم لا يقصدون الزلل ولا الوقوع فيه. طيب نأتي ثاني، الصوفية الملاحدة. هؤلاء القوم هم الذين تشبعوا بأفكار الفلاسفة من اليونان والهنود والصينيين، فعقيدتهم هي عقيدة الفلاسفة، تشبعوا بالجوهر والفرد والمركب والمبدأ، تشبعوا بكل أفكار الفلاسفة، ثم بعد ذلك نظروا فوجدوا أنه من السلامة لهم أن يكتموا ما يتهمونه من اعتقاداتهم. ومن جملة اعتقاداتهم أن الله سبحانه وتعالى حل في كل شيء، عقيدة الحلول، إن ربنا عجل حل في كل شيء، يعني كل شيء في الوجود هو الله، كل شيء في الوجود هو الله، يعني أنت الله، والحيوانات دي كل واحد منهم ربنا. وقالوا بأن الله سبحانه، طب كلمة سبحانه من عندي، وقالوا بأن الله سبحانه كان كنزا مخفيا فأراد أن يعرف نفسه فخلق الخلق ليعرف نفسه. زي بالضبط واحد مش عارف شكله يقوم جايب المراية يبص الشعر دي يعملها، دي يعمل يسويها، دي يظبطها كده. طب هو لو مش شايف نفسه في المراية يبقى مش عارف نفسه. فكأن الكون المرآة المجلوة التي رأى الله تعالى فيه نفسه. طبعا هذا كلام فاسد، كلام كفري. وإخوتهم ونظراؤهم قالوا بأن الله تعالى اتحد في كل شيء، فأصحاب الاتحاد والحلول من الصوفية هؤلاء فلاسفة، لأنهم تشبعوا بأفكار الفلاسفة وملاحدة، لأنهم ألحدوا في شرع الله وفي دين الله. قال الله تعالى وذر الذين يلحدون في أسمائه. وهؤلاء أمثال السهروردي وابن سبعين وابن الفارض والحلاج وابن عربي، وهؤلاء الناس مختلف في تكفيرهم، والمسألة مشهورة منثورة. إذن هذه الطائفة الثانية طائفة ملاحدة الصوفية، ملاحدة الصوفية. ولذلك تجد غالب كلامهم الإشارات التي تحتاج منك إلى جهل جهيد لتفهم. هل يعقل أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما تكلم بالقرآن تكلم بقرآن ملغز لظاهر وباطن، والناس دولة ما يفهموش إلا الظاهر والباطن له أهله؟ لا يمكن أبدا. ولذلك من أخطر أنواع التفسيرات التفسير، يسمى التفسير الإشاري، التفسير الإشاري. ومن أمثلة هذا النوع التفسير كتاب فصوص الحكم لابن عربي، والفتوحات المكية لابن عربي. والحقيقة أن هذا النوع من التفسير الإشاري يحتاج إلى دراسة من قبل الإخوة هذه الأيام، يعني أخين ثلاثة يصمدهم على قراءة هذا التفسير الإشاري ليستخرجوا لنا المؤاخذات الشرعية، بدلا من أن ننقل كلاما نحن لم نقرأ نحاول أن نقيض مجموعة تقوم على قراءته ودراسته وبيان الباطل الذي غمصه ولثه من كل جوانبه. نأتي إلى الفرقة الثالثة، وهم مبتدعة الصوفية، وهم في مسألة البدعة على طوائف كثيرة جدا جدا، لأن منهم أصحاب البدع العملية ومنهم أصحاب البدع الاعتقادية. وكثير من الذين يجمعون أو الذين يبتدعون البدع العقائدية يقعون في البدع العملية. بدع عملية مثل ماذا؟ مثل إحياء الموت. بدع عملية بدعة ليست بدعة اعتقادية. مسألة مثلا رأس السنة الهجرية، مولد وبيارق وأعلام وكؤوس والسيف طالع من هنا داخل هنا وبتاع سيخين حديد داخلين هنا طالعين هنا وتفاحة هنا وتفاحة هنا وال ايه المسألة دي؟ ما هذه الأشياء؟ كل هؤلاء مبتدعة. هذا إذا سلموا اعتقادا، لعلهم يظنون أنهم بذلك الأمر يعظمون نبي محمد صلى الله عليه وسلم، لعلهم. كذلك الذين يحملون مسابح طويلة، السبحة من هنا إلى آخر الشارع، ويجعلونها حول أعناقهم، ليس السبحة مدلاء إلى أسفل سرته، دوائر إنها سبحة الموسم طول السنة يسبح عليها بقى. ما شاء الله، هذه أمور بدعية ولكنها متعلقة بماذا؟ بالعمل، بالفعل، متعلقة بالعمل بالفعل. لعلهم يريدون الخير ولكنهم لم يصيبوا، فيكونون بذلك متشبهين أو فيهم شبه، بعضهم متشبه وبعضهم فيه شبه، لأنهم أقل حالا وأركوا دركا ومستوى من الذين كانوا يسبحون على العصا الحصى، فأنكر عليهم عبد الله ابن مسعود، والحديث عند النسائي والدارمي. وأقف على حلقة من هذه الحلقة، ماذا تصنعون؟ كل حلقة بقى في المسجد. ومن الذي أخبره؟ أبي بن كعب. راح وقال أدرك يا أبا عبد الرحمن، أدرك أمة محمد. إيه الحظي لما واحد يقول لك أدرك أمة محمد، أدرك أمة محمد، الحصد ولع في المسجد، الدنيا خارج، طلع يجري المسجد وجد الناس قاعدين حلق حرف في المسجد. فواصل كل حلقة واحد يقول لهم قولوا سبحان الله 100 مرة، قول الحمد لله 100 مرة، الحمد لله، قول الله 100 مرة. طب بيعمل الناس دول ايه؟ بيسبحوا بيكبروا بيحمدوا ربنا، حاجة جميلة جدا يعني. لكن أبي بن كعب فهم أن هذا بدعة، ولذلك انزعج وأسرع مهرولا إلى مين؟ إلى عبد الله بن مسعود بيخبره. طب ليش مانع عبد الله بن مسعود؟ ليه؟ لأنه كان أحد أوعية العلم. طب ما أبي أحد أوعية العلم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بهدي عبد الله بن مسعود، عليكم بهدي عبد الله بن مسعود، عليكم بهدي ابن أم عبد، لأنه كان من السابقين، كان من المهاجرين. الصحابة كانوا عارفين مقامات بعض، سبحان الله، الصحابة عارفين مقامات كويس جدا، ده عالم وده عالم، بس ده سبق إسلامه وهجرته، يبقى ده قبل ده، عارفين المقامات، واخد بالك ازاي؟ بس المقامات دي ما قولهاش لبعض، مش خلي بالك، أنا أعلى منك، أنا أسلمت منك بثلاث سنين، يبقى أنا ثلاث صحاب بثلاث شرايط، وأنت صحاب شرط واحد، لا، كان بينهم احترام، وبينهم توقير، وبينهم حب وإجلال، رضي الله تعالى عنهم، فما تكبر أحد منهم على أحد، وما غمص أحدهم أحدا، أبدا، وإنما كانوا أذلة فيما بينهم. فظني والله تعالى أعلى وأعلم أن أبي رضي الله تعالى عنه مع قدرته في الإنكار إلا أنه ترك الأمر لمن؟ لعبد الله بن مسعود، لعلهم يرجعون بتوجيه عبد الله بن مسعود لتقدم إسلامه، لهجرته، لسابقته، وهي كلها أمور يمكن أن نستفيد منها في مسألة الدعوة. يعني لما يكون في هناك ناس أريد أن أدعوهم، وفي واحد ثاني أقدر إلى استمالتي مني أعمل إيه؟ وأخشر نفسي وأقدم إليه الآخر، لأنه أقدر على استمالتهم، إما لبيانه، وإما لقبضه عليهم، وإما لتمكنه، وإما لوجهه، وإما لمنزلته، وإما إذن هذه أمور نستفيدها من جملة ما يكتنف الأثر من فوائد. وقف على الحلق بحلق تعملوا إيه؟ قالوا يسبح الله تعالى ويحمد ونكبره. قال ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، إنكم لمفتتحوا باب ضلال، أو إنكم على هدي أهدى من هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم لم تخلق ثيابه، هدومه لسه ما لم تبلى، لم تخلق لم تبلى ولم تكسر أوانيه، فتصنعون ذلك. فقالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير، ما أردنا الخير. فقال كم من مريد للخير لم يدرك. العجيب إن كان معظم الناس دولت، معظم كانوا فين بعد كده بقى؟ كانوا مع الذين يقاتلون ضد الصحابة مع الخوارج، انقلبوا إلى الخوارج، انقلبوا. شوف البدع بجرة ايه؟ البدع جرة بدع، جرة جرة بدع. لما تجرأوا في البدع العملية جرتهم البدع العملية إلى ماذا؟ البدع القائدية. اعتقدوا تكفير الصحابة وحل دماء الصحابة لأنهم لم يعظموا النبي عليه الصلاة والسلام. فبعض الصوفية المبتدعة يبتدعون بدعا عملية لعلهم يريدون الخير، لعلهم يريدون الخير. مسألة مثل القرآن اللي قبل الفجر، والقرآن اللي قبل الجمعة، والقرآن اللي قبل العصر، وإليكم شعائر، شعائر صلاة الفجر. إيه بقى شعائر صلاة الفجر دي؟ شوف شعائر، قلت لكم المسألة من قبل، شعائر صلاة الفجر مسألة خطيرة جدا. كلمة شعائر جمع شعيرة، والشعيرة الأمر الذي شرع اسمها شعيرة. والشعيرة عندما يعني تبحث عن معناها تجد كأن الشرع أمر بها، فالشرع أمر بها أمر إيجاب أو استحباب. وقال الله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فجعل الله تعالى مناسك الحج من جملة الايه؟ الشعائر. يبقى المناسك شعائر، مناسك الحج شعائر. فلما نقول شعائر، وشهادة عبارة عن ايه؟ ربع قرآن، شهادة توشيح، بعد كده الأذان، وبعد كده شهادة قرآن، وبعد كده إقامة الصلاة، وبعد كده بإيه؟ الصلاة. إبداية شعائر. طيب ده أصلا ليس من هذه النبي صلى الله عليه وسلم، ده أثر من آثار التصوف العمل، أثر من آثار التصوف البدعي العملي. هم يريدون الخير. من جملة البدع العملية التي أحدثها المتصوفة في ديار مصر والشام ثم انتشرت في العالم جميعا، أتعرفون ماذا؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر وأزواج النبي عليه الصلاة والسلام بعد الأذان. الكلام ده كان موجود أيام السبعينات والثمانينات وحتى التسعينات، وممكن تجد هذا الكلام موجود في بعض القرى إلى الآن. شده بعد الأذان اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وبكر وعمر وعثمان وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ اللي حصل عندما فتح صلاح الدين الأيوبي مصر وحررها من براثن الرافضة جزاه الله خيرا عنا، جزاه الله خيرا عنا، وينبغي أن نحفظ لهذا الرجل حقه، بل وينبغي أن نحفظ للأكراد حقهم لأنه كان من جنس الأكراد. فصلاح الدين الأيوبي لما طهر مصر والشام من دنس الرافضة الخبثاء، وكانوا بعد كل أذان يأمروا المؤذنين في الأذان إن هم يجتمعوا بكر عمر، لعنة الله على أبي بكر وعمر الجبت والطاغوت وصنمي ووثني قريش. وكان كلام ده موجود عن البيوت والمساجد وما إلى ذلك. فأراد الناس أن يعودوا المسلمين على الترضي على الصحابة. الرافضة قعدوا في مصر قريب من 200 سنة، 200 سنة يعني حوالي 4-5 أجيال. إيه اللي حصل؟ الأجيال الجيل الثالث والرابع بدأ يتأثر بماذا؟ بمسألة الرفض. لدرجة أن بعض أهل العلم من السلف قالوا أن ديار مصر ديار حرب. شوف لدرجة إيه؟ ديار مصر ديار حرب. إذا كان لابد من إعداد منهج عملي لترويض الناس على ماذا؟ على حب الصحابة. يعملوا زي بقى عملوا بعض الأشياء ابتدعوها زي الزيادات الموجودة في الأذان تربي على الصحابة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. الصيغة التكبير قالها الإمام الشافعي ثم انقرضت فترة ثم ظهرت بعد ذلك في بلاد مصر والشام وانتشرت في العالم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله واحدة هزم الأحزاب واحدة والبتاء. وفيها إيه؟ وفيه الترضي على الصحابة وأزواج أمهات المؤمنين وكم ده كله عشان إيه؟ ترويض الناس على ماذا؟ على ماذا؟ على حب الصحابة. فكان صلاح الدين عليه رحمة الله كان رجلا فاضلا ولكن كان متأثرا بماذا؟ بالمذهب الصوفي الأشعري في الحقيقة. وأراد أن يروض الناس في مصر والشام على حب الصحابة. لا زال الصوفية إلى الآن العلم الأخضر لا إله إلا الله محمد رسول الله وأربع خانات. الخانة الأولانية أبو بكر، بعدها عمر، بعدها عثمان، بعدها إيه؟ علي. لكن ده موجود تجد السجادة الخضراء المنبر كبير والباب بتاع المنبر سجادة خضراء كده ومكتوب عليها إيه؟ لا إله الله وبعدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. دي كلها من آثار الماضي لتعويض الناس ماذا؟ حب الصحابة.
معرفش دي بقى والله بقى دي شوفنا اصلا ايه دي بقى لما الخضره دي
اخبارك ازاي؟ لان مفيش علاقه بين الائمه الخضره والصحابه. لا الائمه الخضره دي درجه من درجات او منصب من المناصب عندهم. عندهم الائمه الخضره والسجاده كان ده كله له نظام. اه طبعا درجات بعضها تحت بعض. نعم
الاحمر ده اللي هو الموت.
انا ما فيش عندي دراسه لمساله الالوان عند الصوفيه. لو حد بقى عمل فيها دراسه دلاله الالوان عند الصوفيه والله حاجه جميله جدا والله انا استفيد منها. دلاله الالوان عند طرق الصوفيه ايه المانع؟ دراسه جميله وظريفه. ونقابل بعض الصوفيه ايه الالوان عندكم دي؟ ايه دلالتها؟ الاحمر والاخضر والازرق مثلا. ايه دلاله الالوان دي؟ ما كل حاجه لها دلاله. ما دلالتها؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت على حد علمي انه لبس عمامه خضراء، بل كان احيانا يلبس عمامه ايه؟ سوداء. بل دخل مكه معتجرا عمامه سوداء. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ودخل مكة خافضا رأسه حتى إن جبهته لا تلمس إيه؟ راحلته. يعني ما دخلش بقى منتفخ كده بقى وبتاع ومنفوخ بالنصر. لا فوضوه صلى الله عليه وسلم. أنا أريد إن احنا نحاول نربط الوقائع بالأفكار الموجودة في رؤوس الرجال في هذه الفترة. وأريد أن أدربكم عندما تقرؤون الأحداث لابد أن تخرجوا بالروابط التي تفيدكم في تصور الواقع. نحن حصاد لما مضى، فكيف وصل الناس إلى ما وصل إليه الآن؟ إلى ما وصلوا إليه الآن. إذا الصوفية الطرقية بتوع الموالد والبتاع وما إلى ذلك لعلهم يريدون الخير في ذلك الأمر لعلهم. لعلهم يريدون الخير في ذلك الأمر، لكن ليس كل مريد للخير يكون إيه؟ مصيبا. فقد قال عبد الله المسعود: ها؟ كم من مريد للخير لم يدركه. إذا إرادة الخير لا تكفي، إرادة الخير لا تكفي، ولكن لابد أن تجمع مع إرادة الخير أن تكون الإرادة مرتبطة بالسنة. ولذلك قال بعض أهل العلم من السلف: الإيمان قول وعمل ونية وسنة. ونية وسنة ليه؟ قول من غير عمل لا يصح، وقول وعمل من غير نية باطل، وقول وعمل ونية من غير سنة بدعة. إذن الدين في هذا الشيء: القول والعمل والنية والسنة. هو يريد الخير ولكن لم يدرك ذلك الخير، لم يدرك ذلك الخير. ويمكن أن تتصور هذا الجهد الذي بذله الصوفية المبتدعة بدعا عملية عندما قاموا بنشر الإسلام في بلاد كثيرة جدا، يعني معظم بلاد إفريقيا الوسطى، بلاد غانا وتنزانيا وأوغندا، بلاد كلها كان بها دول إسلامية وملك إسلامية. يعني كان في هناك مملكة اسمها مملكة تنجنيقة في تنزانيا، مملكة عظيمة إسلامية. المملكة دي أسسها هؤلاء القوم الصوفية. وأنتم تسمعون عن الحركة السنوسية، هذه أصلا حركة صوفية، وعمر المختار هذا صوفي. إذن هؤلاء الناس لهم جهل ولهم بلاء، ولكنهم كانوا مبتدعة بدعة عملية، لعلهم يقصدون الخير ولكن هذا الخير لا يجزئهم. إذن لابد من وجود الاتباع والسنة. طيب، قد تكون هذه بدعة بدعة عقائدية، وهذا هو الخطورة. هذه الخطورة مثل ماذا؟ مثل الاعتقاد في الأرباب، إن الكون دهوت له أخطاب وله أثياب وله شفعاء ينبغي للناس أن يتجهوا إليهم عند نوازلهم ومصائبهم. الاعتقاد في المقبورين أن لهم مكان عند الله عز وجل. الاعتقاد في الغائبين أن لهم سلطان على هذا الكون، سلطان على هذا الكون. يبقى لو واحدة مثلا تأخر حملة يقول له: روحي عند القبر الفلاني الفلاني وطوفي 7 أيام ب7 طوفات ب49 طوفة على طول يجي لك الحمل. والعجيب ان احيانا ربنا سبحانه وتعالى ما بالبلاء تحمل المرأة، فتقول: انا عدت 11 سنة ورحت لكل الدكاترة وطبقت كل الوسائل، الطب العلاجي والطب الوقائي والطب البديل وحتى الطب النووي والطب الفضائي كل حاجة، وما فيش حاجة نفعت إلا لما رحت مين؟ لسيدي الشيخ فلاني وضعت 49 مرة ورحت وحصل اللي حصل، بعدها أتى الحال أتى الفرق ونسب. ممكن في حصل كلامنا يحدث هذا، والله تعالى يحدث بكونه ما يشاء، وهذا باب البلاء. كما أن الله تعالى مكن الدجال أو يمكن الدجال من استزراع الأرض بكلمة منه، بكلمة منه، وإحياء الموتى بكلمة منه، وإنزال القطر من السماء بكلمة منه، فإن الله تعالى أيضا قادر على ماذا؟ على أن تحمل امرأة بكلمة منه، قادر على كل شيء. فالناس يعتقدون هذه الاعتقادات الفاسدة. لعلي منذ فترة طويلة من باب الطرفة حدثتكم بما ذكره الشيخ سلمان في كتابه الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة. قال إن كان في هناك قبر ودي مسألة ظريفة أيضا، إن أصحاب القبور لهم تخصصات، يعني زي ما الأطباء بتخصص بطنة، عظام، نفسية، عصبية، جلدية، نساء، بتاع تخدير أطفال كده، برضه ده الشيخ سيد الشيخ قدام متخصص في حادث الضيعة، وسيد الشيخ فلان متخصص في الاثنين زعلان من بعض، واحدة زعلانة من جوزها أو واحدة زعلانة من كده، وده متخصص مثلا في اللي ما بتخلفش، وده متخصص في البهايم، برضك شيخ متخصص في البهايم. فكان قبر سيدهم فلان ده متخصص في البهايم وتخصصه في الإمساك، البهيمة إذا أمسك بطنها تموت، فبهيمة وأمسك بطنها مثلا أسبوع ممكن تموت، فإيه اللي بيحصل؟ أول ما يخلوها الطوف حوالين الضريح يطلق بطنه، فيعتقدون ولاية هذا المأمور. الشيخ قال فلما بحثنا عن صاحب هذا القبر إذا هو راصدي إسماعيلي خبيث، يعني رجل كافر بالله، فطبعا هذا يعذب في قبره، وعذاب القبر يسمعه كل شيء إلا الثقلان، الثقلان الإنس والجن. البهيمة اللي عندها إمساك أول ما تلف حول القبر إيه اللي بيحصل لها؟ تسمع عذاب القبر، أول ما تسمع الخبر من هنا ما شاء الله، خبرك إزاي؟ فيظنون أن الولايات أصابت هذه البهيمة وهي لم يصب إلا الفزع، سبحان الله. إذا فمثل هذه الأشياء إنما هي من جملة البدع المكثرة، البدع الاعتقادية التي يتقلب فيها بعض الصوفية. إذا كده المسألة بهذا التفصيل يمكن أن يكون الأمر أكثر انضباطا وأكثر رحمة في التعامل، لما نيجي نتعامل مع الناس ما نحطهمش كلهم فين؟ في سلة واحدة، في سلة واحدة. فرضنا رجل معاه سبحة ورجل اعتقاده في الصحابة كويس وفي ربنا كويس وفي النبي كويس ورجل متسن وكل حاجة، بس رجل له أوراد وأفكار وما إلى ذلك، يبقى هي دي بدعة عملية لا تنكر كل ما عنده من فضل وتمسكه على ذية، ولكن حاول أن تعالجه في هذه البدعة. ها الأوراد دي، الورد الوظيفة الصغرى والكبرى، ورد السبت والحد والاثنين والثلاث والأربع والخميس، ورد الريح، ورد كذا ورد كذا، عندهم يجي 60-70 ورد، والكتب الصغيرة الصفراء والحمراء والزرقاء دي كلها لم يأتي لها شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الجميل كيف يمكن أن تعدل من سلوك المخالف من غير أن تجعله حربا على الدعوة. دي المسألة الجميلة، إذا أنت بقى تعدل من سلوكه بطريقة حسنة. أعلم أن هناك يعني أمور صعبة تواجه سبيل السالك في طريق الدعوة إلى الله، لا سيما عند أصحاب البدع العملية، ولكن الحكمة والرفق والأدب، أقول والأدب، نقولها 50,000 مرة، والأدب وطول النفس، ما تتعجلش، طول النفس من أفضل السبل للقضاء على مثل هذه البدع. لا تظن ان انت من خلال كلمتين ثلاثة خلاص هيسيب البدعة بتاعتك ديت، لا، ازاي الكلام ده؟ لان هو عنده كتب اراها، وعنده مشايخ سمع منهم، وعنده امور وردت اليه بقالها قرون، يبقى انت يدي صغير انت عاوز تقلبها له في اسبوعين في كلمتين، هي المعزة تتعلم مهر رأية الله، ينفع الكلام ده؟ هي العين بتعلى على الحاجب، ازاي الكلام ده؟ اولادنا عيلوا الصغيرين دول جايين منين دول؟ ومين اللي علمهم؟ الاباء يفكرون بهذه العقليه. فاذا وجدت اعوجاجا او انحرافا كن رفيقا، كن مؤدبا جدا، كن متواضعا جدا، متساهلا في ايصال الخير والحق، وحاول ان تدغدغ الباطل درجه درجه. درجة درجة، ما تحاولش انت تسيب مرة واحدة، درجة درجة، لأنك إذا رمت نسفه مرة واحدة ما استطعت إلى ذلك من سبيل إلا إذا وفقك الله تعالى بأمر أراده لك. النبي صلى الله عليه وسلم، ودي مسألة جميلة جدا في مسألة الزنا، لم يدرج تحريم الزنا، لم يدرج تحريم الزنا. مسألة القتل لم يدرج تحريم القتل. غصب الأموال لم يدرج تحريم غصب المال، سواء بالظلم أو السرقة أو الربا أو نحو من ذلك، لا يمكن. طب درج إيه يا إخوانا؟ تحريم الخمر. ليه؟ لماذا؟ لأن مسألة الخمر أصبح شيء في ثقافة العربي، جزء من ثقافة العربي شرب الخمر. زي عندنا كده اللي يجي لك يقول لك انا اجي اشرب عندك ايه؟ فنجان شاي او فنجان قهوه. كشيء من الاكراميه لاي ضيف نديله قهوه او شاي. او يا سيدي حتى شويه ميه بيض. اذا لابد من وجود الاكرام. احنا كناس مسلمين بتحب الكرم لان ديننا امرنا بالكرم. واخد بالك ازاي؟ والكرم ينقسم الى قسمين، معنوي ومادي. القسم المعنوي حسن المقابله. حسن المقابلة أن تلقى أخاك بوجه طلق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ها؟ إن أنت لو سبته بعد ساعة قبلك إن أنت ما شفتوش بقالك سنة، مش يسلم عليه كده على مبض أو تقلبه زي بيقولهم، لا، تلقاه بالبش وبصدر مفتوح وبحب. فبحب كان من هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم كان أنه إذا صافح أحدا، أنه إذا صاف أحدا لم يترك يده حتى يترك الآخر. النبي صلى الله عليه وسلم مش يسلم ويسيب يده، لا، يفضل بس ما فيش كلام ده عشان عنده كلام ده مش هنتهي. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كلم غيره كان يلتفت إليه بكل جسده. انا بكلم الاخ ابص له كده، مش يكلمني وانا مديله كده زي ما بعض زمايلنا ربنا يسامحهم في امتحانات الشرق يعملهم، يقوم عامل كرسي كده ويتكلم بظهر، يبقى طالب ده في الشرق وكده كلام ظهر، لا، الحركات دي كله كبر. كان اذا كلم احد بوجه تلقاء وجه، كلم واحد بص له انظر اليه تلقاه بوجهك وبش في وجهه، يبقى دي المقابله المعنويه. المقابله الماديه قدم له حاجه. طيب الشيء المادي المتعارف عند العربي في التكرمه والاكرام هو ايه؟ الخمر. يبقى دي حاجه اجتماعيه، حاجه ثانيه، حاجه ثقافيه. العرب كانوا اهل شعر. لو قرات اي قصيده شعريه تجد فيها جزء متعلق بماذا؟ بالخمر. اي قصيده الأول يبدأ بذكر حاجة من اثنين، إما المحبوبة وإما الصاحب. العرب بيحب يكون صاحب، ما فيش وحده أبدا. العرب ما فيش وحده أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب، والثلاثة ركب. إذا الإسلام برضك حتى على ماذا؟ إن يكون فيه هناك ائتلاف وجمعية. طيب بعد ما يذكر الصاحب أو المحبوبة يبدأ بعد ذلك في ذكر الايه؟ الأطلال. يتصور بقى هناك أطلال، وبعد كده يبدأ في ذكر الايه؟ في ذكر الخمر. إذا الخمر جزء من ثقافة العربية. طيب بعد كده الخمر تشكل عقلية العربية. العربي ما يقدرش يفكر، ما يقدرش يقاتل، ما يقدرش ياخد قرار الا ما يشرب الخمر. سبحان الله. لدرجه ان امرؤ القيس ابوه كان ملك، وبالليل كان في مجلس الشراب بتاعه، وبعد كده قالوا له: يا امرؤ القيس ان اباك قد قتل. ابوك اتقتل. قال ايه؟ اليوم خمر وغدا امر. الله، شو لدرجة يقدم الخمر على مين؟ على أبوه. اليوم خمر، سيبوني النهاردة ارتاوي واشرب خمر وبسط، وبكرة بقى اخد بطار القتل وابويا بقى واسترد ملك ابويا. يبقى يقدم الخمر على ذلك الامر. الامر اللي بعد كده، لو نظرنا ايضا نجد التعلق الشديد، التعلق الشديد بين العرضي وبين الخمر. انظروا الى الصحابة، كان عندهم جزء من البيت للشراب، وأظن حديث البخاري وحديث اللي هو الحمزة عندما ذهب إلى مجلس شراب في بيت أنصاري فهذه قال: ما أنتم إلا عبيد لآبائي. النبي صلى الله عليه وسلم سمع أن هو بيهدي يقول كلام مش مفهوم، فطلع جاب. ثم بعد ذلك عندما رأى أنه قد شرب الخمرة حتى ذهب عقله، رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الوراء، ورجع معه علي وزيد. إذن الشراب كان موجود، فبالتالي ما يبقاش خلطة واحدة الشراب حرام، لدرجة أن بعض الناس قدم شرب الخمر على الإسلام. الأعشى كان راح عشان يسلم، الأعشى راح عشان يسلم، قابله نفر من قريش. إلى أين أيها الأعشى؟ كان أفحل شاعر في الجاهلية الأعشى. إلى أين؟ قال: إلى محمد حتى أسمع ما يقول. قالوا: إنه يقول إن هذه الآلهة لا تعقل ولا تنفع ولا تضر. قال: نعم ما قال. قال: إنه يدعو إلى صلة الرحم. قال: نعم ما يقول. يدعو إلى الصدق. نعم ما يقول. يدعو إلى أن إلى حرمة وأد البنات. نعم ما يقول. لغاية لما قالوا له إيه؟ يدعو إلى تحريم الخمر. قال: أما هذه فأرجو حتى أرتوي ثم أعود. رجع فمات فلم يسلم. يبقى إذن الخمر عند العرب شيء أساسي عاشوا عليه، تأسسوا عليه، فلا يمكن تحريمه مرة واحدة. إذا لابد من بقى من التدريج، ولذلك درج تشريع حرمة الخمر. وفي آخر مرة: فهل أنتم منتهون؟ قالوا: انتهينا يا رب. فكسروا دين الخمر حتى سال في طرقات المدينة. فما يجيش واحد تربى على بدعة أو تخلعها مرة واحدة، إذا لابد من إيه يا أخوانا بقى؟ من التدرج، من تدريج. أظن الكلام كده مفهوم. تبقى الجملة لم نتعرض لها إلى الآن، وهي جملة إيه؟ من يذكرني بها؟ تفضل. لا مش على، إذا عري، إن القلب إذا عري عن هيبة الإله عري عن الإيمان. هذه الجملة التي بدأت بها الحديث، وإن شاء الله شرحها، شرح الجملة سيكون في مقام آخر. نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا إلى ما يحب ويرضى، وأن يضغط على قلوبنا بالخير والهداية، وأن يسر أمورنا إلى الحق والرشاد. وصلى اللهم على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.